سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، استكملوا الحديث عن خصائص سيد المرسلين. في أيام ما عرف قيمته إلا القليل من المسلمين، ولم يغضبوا له صلى الله عليه وسلم ولا وفوه شيئا من حقه. الخصيات التي معنا أو الخصائص التي معنا، أولها طيب ريحه، طيب ريحه صلى الله عليه وسلم، طيب ذاتي غير مكتسب، غير مكتسب. هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه ريحه طيب. شهد بهذا القريب والبعيد. عن أنس يقول: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط دباغا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم إن أنس يعرف المسك والعنبر والأشياء المصنعة، الطيب المصنع، ولكنه لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وأثناء خدمته له ما وجد لا عنبر ولا مسك ولا أي شيء من الأشياء المصنعة، إنما يجد ريح طيبة فاقت كل ريح. وليس الأمر قاصرا على أنس، ولكن جابر بن سمرة أيضا يقول هذا، يؤكد هذه الخصية فيقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى اللي هي الفجر يعني، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، ولدان الأنصار والمهاجرين، ولدان اللي في المدينة، فجعل يمسح خدي أحدهم، يمسح كده خدود الأولاد الصغيرة واحدا واحدا، كل الأولاد اللي قبلينه. قال: وأما أنا مسح، أما أنا فمسح خدي، جابر بن سمرة هكذا يقول، فوجدت ليده بردا، إيده مرطبة، أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. عطار يعني بيبيع عطر، مش عطار بيبيع الحاجات بتاع العطارة دي، لا، عطر عطر، أصل العطارة كمون وشطة وفلفل، لا، عطار يعني يبيع عطورا. وجؤنة عطار يعني شو بقى؟ العطور كلها اللي موجودة في الجؤنة، في الشيء اللي بيبيع فيه، هو بيحط إيده ويطلع إيده بقى طول النهار فين؟ في الطيب. فبقول: مسح خدي، شميت كده حاجة كأني أخرجها من جؤنة عطار صلوات الله وسلامه عليه. طيب ريحه، يبقى الريح طيب، حتى الإفرازات التي تطلع على بدنه، إفرازات العرق، العرق بتاعه صلوات الله وسلامه عليه. أي واحد فينا عرقه مقزز، مقزز لغيره ومقزز له هو شخصيا، عرقك أنت مقزز لك شخصيا، فما بالك بالغير. كانوا يأخذون عرقه ليطيبوا به الطيب، يعني يزيدوا تركيز الطيب المصنوع، يزيدوا تركيز الطيب المصنوع بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. المفروض أنه يخففه، لا، اللي كانوا بيزودوا به تركيز الطيب اللي هم صانعينه. عن أنس يقول: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، قال يعني نام نوم القيلولة اللي هو بعد صلاة الظهر، من بعد الظهر حتى العصر ده كله اسمه قيلولة. فقال عندنا. وجاءت أمي بقرورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب، صلوات الله وسلامه عليه. وعن أنس أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم، اللي هي أم أنس يعني، فينام على فراشها وليست فيه، فجاء ذات يوم فنام على فراشها، فأتيت فقيل فأتيت عفوا فأتيت فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك وعلى فراشك. فجاءت وقد عرق النبي صلى الله عليه وسلم، واستنقع عرقه على قطعة أديب، قطعة جلد، فجاءت ففتحت عتيدتها. العتيدة يعني حاجة بتعان فيها الحاجات الخاصة الغالية قوي، حتة ذهب ماشي، حاجة ذات قيمة تحفظ في العتيدة. فتحت عتيدتها فجعلت تأخذ من الماء من العرق وتنشف وتعصر فين؟ في العتيدة. العرق الجو طبعا، وما أدراك ما الجو هناك، فوقت قيلولة ورسول نايم وعرق وتحت دماغه حتة جلد، فما بتنصش الايه العرق، فالعرق باين كده باين. جابت حتة قماش وتحطها يشرب وتعصر فين؟ في العتيدة. الحركة راحة جاية راحة جاية، حسن إيه؟ النبي صحي، ما تصنعين يا أم سليم، تعملي إيه؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. هتعملوا به يعني شوية العرق دول في الإزازة دي في العتيدة دي، اللي عينه توجعه اللي ودنه توجعه اللي أنفه يوجعه أي حاجة، نقطر له نأطر له من رشح النبي صلى الله عليه وسلم. كان تعقيبه إيه بقى؟ قال: أصبتي، يعني اللي انت عملتي إيه؟ صح، أصبتي. الرسول واثق 100% أنهم يعني يعظموه ولا يعبدوه، يعظموه ويتبركوا به ولا يعبدوه، طيب ريحه صلوات الله وسلامه عليه. حتى قلت لك رشح بدنه اللي هو العرق يركز به الطيب، الطيب الخفيف يزداد ايه تركيزا. الخاصيه اللي بعد كده متعلقه ايضا بالروائح. كان صلى الله عليه وسلم لا يأكل البصل والثوم والكراث وكل ما كان له رائحة كريهة. اختص بهذا عن سائر الأمة، طعام ممنوع يأكله، ممنوع يأكله لا ليل ولا نهار. مما اختص به عن سائر الأمة أنه لا يأكل شيئا من هذه الأشياء، لا بصل ولا ثوم ولا كراث ولا هذه الأشياء لا ليل ولا نهار. لماذا؟ عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، أو ليقعد في بيته. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه خضرات من بقول، اللي هي برضو الثوم والبصل يعني، فوجد لها ريحا فسأل فأخبر ما في بما فيها من البقول، فقال: قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها الصحابي، فقال له: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن معاوية أن النبي صلى معاوية بن قرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين البصل والثوم، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا. وقال: إن كنتم لابد آكليها فأميتوهما طبخا، إن كنتم لابد آكليها أو أكليهما فأميتوهما طبخا. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد، المساجد. وعن عمر نفسه قال: أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. من كل الروايات دي يتنخلص إلى أن البصل والثوم حلال أكلهما، ولكن المشكلة في الرائحة، فمن استطاع أن يذهب الرائحة فلا حرج يأكله، من لم يستطع فليطبخهما، يعني يطبخهم يعني يقتلهم بالنار، أي حاجة يعني، أي يمر على النار بأي صورة من الصور فالرائحة إيه؟ وليس في ذلك عذر لترك الإيه؟ الجماعة، مش يتعمد يأكلهم علشان من تحايل على رخصة، على رخصة لترك الواجب فلا يترك الواجب في حقه، لازم يعني ما تعملش كده علشان إيه؟ تحتال على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اختص بالمسألة دي ليه بقى؟ لأنه في أي وقت من الأوقات في انتظار مين؟ جبريل، في انتظار جبريل ليل أو نهار، ليل أو حضرا أو سفرا، في انتظار جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل يتأذى من الروائح الكريهة، فإذا جاء ولسه الرسول عليه السلام ولسه واكل فهيشم رائحة إيه؟ يعني هو قال للصحابة كده: إني أناجي ما لم تناجي، أنا حاجة وأنت حاجة، وسمح للرسول للصحابة يقولها أمامه صلى الله عليه وسلم. فدي يعني تخيل هو صلى الله عليه وسلم ريحه طيب، فكان لا يقبل إلا الإيه؟ إلا الطيب. قس بقى على البصل والثوم، إيش رأيك في الدخان؟ رأيك في الدخان إيه بقى؟ يجي ولا ما يجيش؟ هقول لك ما هو ما فيش، هو البصل وثوم وده دخان، وكمان يعني أجنبي ده مرلبور، ها؟ ما هو الصيني يعني، هو قال بصل وثوم، أنا شارب مرلبور، هتلاقي الكلام ده والله. أيهما أولى بقى؟ وأيهما أخبث في الفم؟ شيء أصله خبيث وريحته خبيثة، ولا شيء أصله طيب وريحته كريهة؟ أيهما أولى؟ الطيب ثم ريحته خبيثة، ولا الخبيث في خبيث؟ يعني نسأل الله المعافاة، نسأل الله المعافاة والله يا أخوان. لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال: لو كان في ضرورة لأكله يأكله، ويروح المسجد ويروح المسجد. ليه بقى؟ رجل مضطر، نفسه عمره ما بيفرط في الجماعة لكنه مضطر. حديث المغيرة بن شعبة يقول: أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي ريح الثوم. لا إله إلا الله، أنف النبي ده إيه بقى؟ يعني نحن نصلي صلى الله عليه وسلم يشم ريحته الكلو. فلما دخلت المسجد وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة اللي هي الركعة الايه المسبوق فيه، جئت إلى رسولك. هو المغيرة سمع الايه البيان، هو مش موجه الكلام لمين؟ للمغيرة، هو لسه بيكمل صلاته وفضل له ركعة. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله فقلت يا رسول الله لتعطيني يدك، اديني ايدك. امدله ايده صلوات الله وسلامه، فادخلت يده في كم قميصي الى صدري، دخل ايده فين؟ جوه. فاذا انا معصوب الصدر، يعني في مشكله وفي حاجه بيتعالج منها مين؟ المغير. اضطر الى ان ياكل ايه؟ الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لك لعذرا، يبقى انت ايه؟ براءه، براء، إن لك لعذرا. وطبعا الحكم ده خاص بمسجد النبي وخاص بجميع المساجد، لأن في رواية ولا يقرب المساجد. طيب أنت سهل أوي تقدر تعلق تغلب على المشكلة، والحمد لله بقى عندنا حاجات كتيرة، وعندنا معجين وعندنا نعناع وعندنا حاجات كتير أوي تقدر إيه تسيطر. لو حبيت تأكل يعني لا بأس، كل كل، بس كل المهم، المهم فين وانت جاي المسجد؟ تبقى إيه؟ يبقى 10/10. حط طيب، حط اعمل اللي تعمله، زيل اي حاجه من ايه. خاصيه اللي بعد كده، عدم التثاؤب. عدم التثاؤب، ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ابدا يتثاؤب. عارف التثاؤب ولا محتاج شرح ولا مشروح؟ تثاؤب، لو تاخد لقطه، لو حد ياخد منك لقطه وانت بتتثاؤب، او لما تحب تتثاءب بشغل الموبايل بتاعك وخليه يصورك، هتزعل من نفسك خالص خالص. فما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط، ما تثاءب. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فاذا عطس احدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع. فإذا قال ها ضحك منه الشيطان، ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سامعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. شيء عجيب والله يا أخوانا في حديث النبي، الله يحب التثاؤب، يحب العطاس. هذا بيحب في العطاس إيه؟ ايه العمل التعبدي؟ ايه القربة اللي في العطاس؟ سبحان الله، ايه في ايه؟ وانت لا لك دخل في ده ولا في ده، بس الله يحب العطاس. طب ايه القربة اللي فيه؟ لانك بتحمد ايه؟ الله. واحد تاني يشمتك، مش كده؟ فيبقى في شيء من ذكر الله. والعطاس اصلا هو ايه؟ يعني عمرة وقتية للجهاز التنفسي، سريعة كده، سريعة، قنبلة هوائية بتخرج بتنظف، فبعد ما تخرج بدون كلفة وحاجة، رباني كده، رباني كنس بيكنس من جوه لبره، والشكمان والمدخنة الداخلية والخارجية كله يحصل العطاس. بتقول الحمد لله، ليه؟ عفاك. وهنا تتحس ان دول لسه شغالين، ما هو لو ما عطستش يبقى فيه مشكله، يبقى الانف بقى بما فيه خرب، ما بتشمش. ده احنا بنقول فلان ده فلان ما ايه. فالعطاس حلو، الله بيحبه، فيه ذكر لله، ويكره التثاؤب لان بقى فيه كسل وفيه خمول وفيه شطان وفيه بقى لو أحدث صوت كمان زاد ضحك الشيطان منه. ولو كان بيصلي بطلت الصلاة، لو تثاءب وأحدث صوتا بطلت صلاته. إذا كان يصرخ أي صوت يصرخ بيعوي ما هو التساؤل بيبقى كده يعني بيبقى فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. ما تثاءب النبي قط، ما رآه أحد يتساءب. ليه؟ لأن تساؤم الشيطان، والشيطان ماله السلطة على مين؟ على هل تتخيل أن ممكن الرسول يبقى مضحكة للشيطان؟ مستحيل. وبعدين لما تتساءب تكظم تقفل، والله الفك كويس، الفك الأسفل ده لأنه اللي بيتحرك العلو ما بيتحركش، فك الأسفل ده تقدر يعني هو يتحكم بحيث ما يفتحش الفم ماشي، مش قادر يبقى بالإيه؟ باليد. فليكظم ولا يحدث صوت ولا يحدث صوت. خاصية اللي بعد كده بياض إبطيه، دي خاصية خلقية، خاصية خلقية فيه صلى الله عليه وسلم، هو اتولد كده وجسمه كده صلوات الله وسلامه عليه. ما بيجيبش بقى بتاع حاجات اللي هي الدهانات اللي بتخلي الحتة ايه تبقى بيضة دي، مش كده؟ لا، هو كده من خصائصه الخلقية. طبعا هو دون الأمة كلها. طب كان الأنبياء كده؟ الله أعلم، لكن على الأقل الأمة كلها الإبط معروف، معروف لونه، بيبقى لونه خلاف لون الإيه؟ البشرة أو الجسم. أما هو صلوات الله وسلامه عليه فدون سائر الأمة إبطيه فيه نفس لون الإيه؟ الجسد الشريف صلوات الله وسلامه. عن عبد الله ابن مالك ابن بحينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، مش كده، مش يجي يسجد كده أو يركع يبقى أنفت في نفسه كده، لا، فرج بينه، بس مش كده برضو عشان ما يضايقش الليه، فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، لأن الهدوم اللي لبسناه إزار ورداء فما بيبقاش بقى حاجات كم وكده غالبا يعني، حتى يبدو بياض إبطيه صلوات الله وسلامه. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعاء إلا في الاستسقاء، هو واقف على المنبر ويدعو لنزول المطر يرفع يديه، ويرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، يستغيث بالله ويجهر إلى الله ويطلب من الله. يعني في القنوت ما كانش بيرفع يديه الرفع الكبير أو ده، إنما الرفع العالي ده أو كان فين؟ في الاستسقاء حتى يرى. وعن أبي موسى قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد بن عامر أبي عامر، ورأيت من رأى أبو موسى الأشعري ورأيت بياض إبطيه، يبقى دي حالة خاصة له. ومن الدعوة بتاعته لعبيد أبي عامر اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، الله أكبر، اللهم اجعل لنا نصيبا في هذه الدعوة، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. خاصية اللي بعد كده عدم الاحتلام، ما احتلم النبي صلى الله عليه وسلم قط، ما احتلم أبدا، وده اختص بهذا دون سائر الأمة، كل الأمة تحتلم، حتى أمهات المؤمنين مثلا يعني سيدة أم سلمة لما سألت الرسول عليه السلام امرأة تقول يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فتقول أم سلمة، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت يا رسول الله وهل تحتلم المرأة؟ قال يعني ثكلتك أمك أو كلام من هذا القبيل، وممن يكون الولد أو الشبه بالولد، وفي ماء لأمه وصفات وراثية يحمل هذا الماء ويكون هذا الولد حامل الإيه؟ الشاهد ما احتلم النبي صلى الله عليه وسلم قط. ليه بقى؟ لأن الحلم زي ما الرسول قال كده قبل الحديث، قوله تبارك وتعالى عن الشيطان عليه لعنة الله إن عبادي ليس لك إيه عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. ألي بقى سيدنا النبي على الحلم؟ لأن الحلم نشأ أو الاحتلام نشأ عن إيه؟ ناشئ عن أن الرجل أو المرأة يرى في منامه، خلينا في الرجل، الرجل يرى في منامه امرأته أو امرأة أجنبية إن ما كانش له امرأة، أو حتى لو له امرأة يرى امرأة أجنبية، وأنه يعشرها ويجامعها وكذا وكذا، فيحدث إنزال أو لا يحدث، المهم أنه يعيش لحظات في البيئة دي أو في الجو ده. مين بقى اللي شافه في المنام؟ لا امرأته ولا ايه ولا اي حاجه، هو شيطان يقوم يتقمص الشخصيه، او شيطانه يتقمص شخصيه الزوجه او شخصيه اي امراه اجنبيه ويعمل اي فيلم معاه فيحتلم. فهل تعتقد ان رسول الله عرضه لذلك؟ اذا كان اصلا الايات اللي احنا قراناها ان عبادي ليس لك عليهم ايه، عبادي اللي هم العباد الصالحين، مش رسلي، مش سيد أنبيائي مثلا، لا ده عبادي الصالحين كده، إن عبادي إيه ليس لك عليهم، فما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان. فمحال على رسول الله أن إيه أن يعبس به الشيطان ويتسلى عليه وهو نايم صلوات الله وسلامه عليه. وأكد اثنتان من أمهات المؤمنين المسألة دي، اللي هي إيه بقى؟ ما في احتلام عند النبي الصلاة، ما احتلم أبدا. عائشة رضي الله عنها تقول: أشهد على رسول الله إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يصومه. يصبح جنبا يعني ايه؟ يعني يطلع الفجر، مش يصبح يعني النهار يطلع، لا، اما الفجر هيصلي امتى؟ يصبح جنبا يعني يطلع الفجر. يصبح جنبا من غير احتلام، يبقى الجنابه منين؟ من الجماع العادي بقى، يبقى ما فيش ايه؟ من غير احتلام كده. طب بتقولي كده ليه اصلا؟ لان الكلام ده مش عندنا، الرسول ما بيحتلمش. يصبح جنبا، طب وايه اللي عرفك المسائل دي؟ لان هي غالبا بتغسل له ثيابه، ان كان المني طري بتغسله، ناشف بتفركه، كان ساعات تغسله ويبقى لسه ما نشفش ويخرج للصلاه ويبان اثر غسل المني وكده، بقع ميه كده عادي ما لحقش تنشف عادي خالص، ما في مشكله، ما يتخلفش عن الجماعه صلوات، وبين لنا الجواز وأهميات والأولويات، الأولويات. الشاهد تقول: إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، صوم اليوم يعني يطلع عليه الفجر وهو إيه؟ ها؟ جنب، ولا يضر صيام. وعن عائشة وأم سلمة الاثنين رواية تانية عند مسلم إنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصومه، ثم يصومه. واضح الكلام؟ خاصية اللي بعد كده: التبرك بآثاره الجسدية، كل ده دون عبادة له صلى الله عليه وسلم، التماس للبركة بس، ريح طيب، ملمس طيب، كل شيء فيه طيب صلى الله عليه وسلم. وبعدين جسده بيلمس حاجات، روح ناحية حاجات، الحاجات دي بقى نمسك فيها وإيه؟ الآثار الجسدية يعني ما مسه جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الرسول عليه السلام ما قيس عليه أحد من الصحابة، يعني لا عمله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أي واحد من الصحابة عمل اتعامل معاه اللي اتعامل مع مين؟ مع الرسول أبدا، ما حدش عمل حاجة معهم أبدا، الكلام ده كان كله مع مين؟ مع الرسول بس. لما مات الرسول عليه السلام ما في أحد، الحاجات اللي اتعمل دي ما اتكررتش أبدا، لا أبو بكر عملها ولا حد ولا سمح ولا هم عملوها أصلا إلا مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن الإمام البخاري عمل باب كده في الصحيح بتاعه الباب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. الوضوء يبقى مية مست الايه؟ الجسد الشريف. فما هو بكرة توضى ياما وعم ابدا لا هم عملوها ولا حد ايه؟ ولا حد طلبها. هكذا يقول الحديث عن البخاري من حديث جابر قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يعود سيدنا جابر بن عبد الله، وانا مريض لا اعقل، ممكن تكون الحراره عاليه قوي، تركيز في الدماغ مش قد كده، يعني ما فيش تركيز اصلا، جابر مش حاسس بالدنيا اللي حواليه، وانا مريض لا اعقل، فتوضا وصب علي من وضوئه صلى الله عليه وسلم، فعقلت واتبه وبقى حاسس باللي حواليه. فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، يعني أنا ماليش أب ولا أولاد، من اللي يورثني يا رسول الله؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض اللي هي في آخر سورة النساء، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. شاهد من الحديث إن لما صب المية على سيدنا جابر، سيدنا جابر فاء. والبخاري لما سقي الحديث قال على النبي عليه الصلاة والسلام باب صب النبي، ما قالش صب العالم ولا صب الشيخ ولا صب الخليفة ولا صب الإمام ولا أي حد، النبي بس. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى الموضوع ده خاص بمين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتبركون بأشياء منه صلى الله عليه وسلم. عن أبي جحيفة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة وقت الظهيرة يعني، فأوتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه فيتمسحون به صلوات الله وسلامه عليه. مية للنزل يأخذوها، مية للنزل يأخذوها فيتمسحون بها. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه ساتر يعني. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، مج يعني خد منه شوية مية وتمضمض كده حركهم في فمه وحطهم فين؟ في الإناء. ثم قال لهما أبو موسى وتقريبا أبو هريرة اشرب منه وأفرغ على وجوهكما ونحوركما. يا الله، أبو موسى وأبو هريرة اغسلوا اشربوا واغسلوا يا عشان يعني شو بركات بقى الحفظ والنحر والمنطقة دي ومنطقة الصدر ووعاء، والوعاء بقى اللي جوه هنا ده، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومج في الإناء يعني مضمض، وأم منزل المية المضمضة دي فين؟ في الإناء. بيعملها الجماعة بتوع الطرق، مشايخ الطرق بيعملوها، بيعملها مع المريدين. وساعات مش المضمضة بس، لا ده ساعات يطف السجارة، ما هو السجارة التدخين مش حرام، يدخن والله أعلم في حشيش ولا ما فيش، ويطف السجارة في كوباية الشاي وياخدها المريد ويشربها بتفلها بطفلها ويوم المنى إن خد الكوباية بتاع الشاي، ولما الملامة يخبي الإزاز في سيالته ما يدهوش لحال، ويمكن ياخدوا عنده في البيت تولد له كوبايتين ثلاثة كمان. بيحصل. أي والله. هي عبادة الأفراد هتيجي منين يعني؟ هي عبادة الأفراد هتيجي. هي عبادة المواشي والبقرة هتيجي منين؟ وهو بينظر للشيء لأنه حاجة كبيرة قوي. اللي بيعبد البقرة ده بيعبدها ليه يعني؟ شايف حاجة كبيرة قوي قوي قوي. لدرجة أنه هو جلها وبولها بحطه على راسه، حطه على راسه، شايف حاجة كبيرة. تخيل كده يعني إلى الله المشتكى. الخاصية اللي بعد كده التبرك بذاته، هو بقى تبرك بذاته، بذاته. يبقى الآثار الجسدية الحاجات اللي لمست إيه؟ جسده صلى الله عليه وسلم. التبرك بذاته صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل اللي بقوله ده لا يمكن يتعدى إلى مرتبة الإيه؟ العبادة والتقديس. إنما هو أصلا فيه، هو أصلا شيء مبارك صلوات الله وسلامه عليه، ويشوف كده ويسكت. في نفس الوقت لما يجي واحد يقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، طب هو الرسول اداله حاجة في اللحظة دي؟ ها؟ ركز معايا. يعني لما يقول له يا ما شاء الله، ما شاء الله وشئت يا رسول الله، يقوم يقول له إيه؟ ها؟ أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. طب الصحابي لما قال الجملة دي خد إيه من الرسول؟ ولا حاجة. لمس الرسول؟ ولا حاجة. لا لمسه ولا خد منه حاجة، ولا مجرد لفظ، واللفظ عنده هو بيقول له ما شاء الله وشئت. قال لا، اوعى تجعلني لله ايه؟ ندا. فما كان يسمح لهم ابدا باي امور شركيه، وهم عارفين كده كويس اللي بيعملوه ده التماس البركه. ليه؟ لان الشخصيه نفسها تفوح بالبركه اصلا. يعني الرسول عليه السلام ولا المسجد الاقصى، ايهما اعظم عند الله؟ ها؟ لما رب العزة يقول عن المسجد الأقصى الذي باركنا، يبقى باركنا فيه ولا ما باركناش؟ ده ملناه بركة وطفح. المسجد الأقصى مليان بركة وفاضت، وبقت البركة إيه؟ حوله. طب أيهما أعظم عند الله قدرا، المسجد ولا الرسول؟ واضح يا إخواني ولا مش واضح؟ أصبر سيأتيك الفرج. التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم، ذاته صلى الله عليه وسلم مباركة أينما حلت ونزلت صلوات الله وسلامه عليه. الصحابة كانوا يعرفون ذلك. روى البخاري في صحيح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه، يقرأ المعوذات ويمسح على نفسه صلوات الله وسلامه عليه، ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، أي يرقي نفسه صلوات الله وسلامه. فلما ثقل المرض زاد أوي أوي لدرجة مش قادر يرفع إيديه وحركه. فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن، تقرأ في إيديه هو مش في إيدها هي، تقرأ في يد رسول، في يدي رسول الله، وتمسح بهم على جسد رسول الله. طب ليه كده؟ بتعملي ليه كده عائشة؟ لأن هي بركة إيد الرسول ولا بركة إيد عائشة؟ بركة إيد الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طبعا الكلام ده كله هي بتعمله وهو إيه؟ ها؟ موافق. يبقى اسمها سنة تقريرية. سنة إيه؟ تقريرية، تحصل أمامه ويسكت ويرضى، يبقى صارت إيه؟ سنة. فكانت تمسح بيده عليه صلى الله عليه وسلم، لأن يده أبرك من يد إيه؟ الأنصار كانوا بيعملوا بقى معاه حركة جميلة قوي. طبعا ما كانش عندهم حنفيات وبتاع، ممكن يبقى الواحد الصبح عاوز مية ما يلاقيش مية، فين بقى قبل ما يروح أي بئر قريبة يعبي منها قربة بتاع كده، واللي عنده مية عنده. كان بيعملوا إيه بقى؟ ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء أي الفجر جاء خدم المدينة، خدم ده عند فلان وده عند فلان وده عند فلان، بآنيتهم فيها الماء، فيها مي عند بيت عندهم أو راحوا جابها بدري قبل الصلاة، أيا كان جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس فيه يده، اللي جاب إربال، اللي جاب كوباية، أي حاجة يحط ايده فيها صلى الله عليه وسلم، بس غمس فيها يده، ياخذوا الاناء ويمشوا، ياخذوا الاناء ويمشوا، خلاص كده بصمه. يعلمون هذا ويعملون هذا ليه تبركا به صلى الله عليه وسلم، ان بس ايه ايده تحط في الاناء بس صلوات الله وسلم. هم جايبين الماء من عندهم وحط ايده فيها صلى الله عليه وسلم وخدوها ورضوا، خلاص كده. اللي يشرب بقى يشرب هنيئا مريئا، شويه الماء دول ما يخلصوش، خير بقى دواء دواء دواء، مش ميه، ما بقتش ميه، بقت ايه دواء، ودواء ملوش اثار جانبيه، ملوش اثار جانبيه خالص. انس يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، يحلق له راسه بس، والحلاق يحلقه واطاف به اصحابه. هيحلق النهارده او يعني شافوا الحلاق رايح ناحيه البيت، الو كله يتصل بايه اللي بيحب واحد يجيبه، الحق الرسول ايه ها هيحلق، يطوفوا حواليه بقى كلهم كل ناحيه، شعره وقعت الناحيه دي، لا اله الا الله، يريدون ما شعره تقع على الارض، ما شعره تقع على الارض ليه تبركا به صلى الله عليه وسلم. طب عباده؟ لا مش عباده، مش عباده. واضح يا اخواني؟ خاصية اللي بعد كده، شوف بقى طبعا اللي هم بيعملوا معاه كل ده، يبقى هو في نظرهم اهم منهم كلهم، احب الى اي واحد فيهم رجال ونساء من ايه من نفسه. تيجي مواقف تظهر فعلا بقى ان هم فعلا مفضلين على انفسهم. الخاصية اللي معنا دي بقى، نفسه تقدم على اي نفس، نفسه تقدم على اي نفس. الصحابه كانوا بيعملوا كده، عايشين كده، المسلمين يجب ان يكونوا كده. قال رب العزه النبي اولى بالمؤمنين من ايه؟ من انفسهم، من انفسهم. عن قيس بن ابي حازم يقول رايت يد طلحه التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، ايده خد الضربه بيها بقت مشلوله، بقت مشلوله. ليه؟ لانه حمى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، لما اراد المشركون ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، عن زبير بن العوام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان، درعان لابس درعين اثنين، وانت الدرع ده الدرع الواحد شيل الواحد أصلا، لما بالك درع دروع حديد تقيلة، زي عارف زي البلطو كده، بلطو بس بلطو حديد، اثنين بقى لابس درعان. الرسول صلى الله عليه وسلم في صخرة هيطلع عليها تبقى زي برج مراقبة كده، يشوف الأعداء ويشوف الأولياء، يشوف الصحابة ويشوف معسكر الكفر. الأولياء اللي هم الجند المسلمين يشوفوه فيطمنوا، لأن كان أشيع أنه قتل، وبعدين يشوف دول بيفكروا إزاي ويظبط الإيه أمور المعركة يعني. فعاوز يطلع الصخرة دي مش قادر، الدروع إيه ها تقيلة، لازم حد وفي السلم لازم حد يساعده في الإيه في الطلوع. طبعا الصحابة مشغولين، طلحة بقى هو إيه اللي موجود يعمل إيه؟ أم قاعد عشان الرسول إيه يطلع عليه، وبعد ما يطلع عليه كدرجة، وبعد ما يطلع الدرجة دي يحط رجله على إيه على الصخرة. بعد كده لما طلحة عمل كده، الزبير يقول لي بقى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لطلحة إيه، أوجب طلحة، خلاص أوجب يعني إيه، أوجب الجنة له كده، طلحة خلاص أوجب طلحة خلاص خد الجنة، لأنه فعلا هو عندهم أهم من أي حاجة. يرفع الرسول عليه الصلاة والسلام عشان زي ما بقول لك كده، يبص على الجيش المسلمين يديهم شيء من الثقة، لأنه الشيء أنه هو مات، ويبص على المشركين يشوف إيه هيدير المعركة ويعدل فيها حاجة يعني. طلحة دي أخواننا، طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين ده حاجة تانية غير دي. وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، يعني طلحة تمني الإسلام، وأحد الستة أصحاب المشورة اللي رشحهم عمر، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد عمر، على يد الصديق رضي الله عنه. طلحة الخصية اللي بعد كده، من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، رجلا كان أو امرأة. من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، رجلا كان أو امرأة. الهندوس أكيد سمعته، ومخلينها خل، ومن قبلها مين؟ وقبل الفرنسيين خلاص بقينا حثالة الناس. ليه؟ لأن ما فيش حد بيغضب إلا ما رحم ربي، واللي بيغضبوا لا لهم حمل ولا قوة، لا بيحلوا ولا بيربطوا، واللي يقدر يحل ويربط ما بيغضبش. اللي بيغضب مين؟ إلا اللي بيحل ولا بيربط، أو كلمتين بيقولهم خلاص. ولا طايل اللي سب صف الحسابات معاه، ولا حد. من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل، رجلا كان أو امرأة. انظر إلى هذا الذي وقع في زمانه صلى الله عليه وسلم، ثم انظر إلى حال الأمة اليوم، ما وصلتش إلى هذا الرجل المذكور في كتب السنة. عن ابن عباس أن أعمى، ركز، أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي، زوجته يعني وأم أولاده، وبتشتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ أعمى. ليس على الأعمى لا، هنا بقى لا، وتقع فيه يعني في النبي صلى الله عليه وسلم، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة، آخر ليلة في عمرها بقى وسوء خاتمة، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم، طولت لسانها عليه وتشتمه، فأخذ هذا الأعمى المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هنالك بالدم، خلاص البيت كله بقى دم. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي في قتيلة في المكان الفلاني، فجمع الناس، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أنشدوا الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق، إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر، أعمى أحسن من أمة، أحسن من 2 مليار، أعمى، وبيثني على زوجته في أمور، بقول بي رفيقة ولي منها ابنان كاللؤلؤتين، ولاد ايه ورفيقة بي، بس بيك انت لا تطول لسانها عليك، انا عملت واحد اثنين ثلاثة. طبعا هي لما قتلت الرسول عارف ان هنا بقى في قصاص، اللي قتلها ده لازم ايه يقتص، ما يعرفوش مين هو. فلما جمع الناس استحلفهم بالله اللي عمل حاجه في حق يجب ان يعني يؤخذ يقوم. طبعا ايمانهم هو الايه الفاصل، ايمانهم ما عندوش جهاز تحريات ولا مباحث ولا كذا، والموضوع لسه يعني جايه مقتوله بالليل ولسه ما اندفنتش اصلا. اللي عمل حاجه يقوم يقف، الاعمى قام وقف وماشي بقى عمال ماشي بيرتعش، يا ترى الرسول هيعمل فيا ايه؟ يعمل بقى اللي يعمله، انا عملت الواجب الشرعي عليا، الرسول يقضي فيا بما شاء. يتزلزل يعني يرتعش يرتعب، قعد قدام الرسول وحكى له سبب الجريمه، هي مش جريمه بقى، السبب وكيف نفذ الفعل وليه عمل كده. فلما قال له انا عملت كذا وكذا، شهد الصحابة كل اللي موجودين بعد صلاة الصبح اشهدوا أن دمها هدر، يعني إيه؟ لا لها هدية ولا لها إيه؟ قصاص. طب ندفع لها هدية؟ لا ملهاش دية، ليه؟ هي ماتت على الكفر، ارتدت أصلا وقتلها المغول، يعني الخنجر أو السيف الصغير، مغول يعني خنجر أو سيف صغير. تخيل هذا الرجل العجيب، أحسن من أمة 2 مليار، أمة 2 مليار واللي بيحصل كل دولة تطلع لنا بطلعة ويقولوا اللي يقولوه، وشوية شك وشوية غضب من ناس لا حول لهم ولا قوة، لا بيعملوا حاجة ولا بيعملوا، واللي الرجال اللي في إيدهم القوة، موضوع مش موضوعنا، احنا بينا احلاف وبينا معاهدات وبينا مصالح وبينا. الرسول نصلي عليه وخلاص صلوات الله وسلامه عليه، ونغني قمر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فطبعا تزداد الامه خضوعا وخنوعا ومذله لما اعمى خلاص. طبعا هو قال وقال بصوت عالي، ما قالش في أذن الرسول أنا عملت كذا كذا، لا قال يا رسول. طبعا كل الحضور اللي هم شهدوا، اللي الرسول شهدهم قاعدين وسمعين، خلاص عرفوا أن اللي هيسبه صلى الله عليه وسلم هيكون جزاؤه إيه، هيكون جزاؤه. يا أخوانا المسألة صعبة، احنا وصلنا إلى حالة سيئة جدا. رجل سب أبا بكر، ابن كثير ذكر ذلك في التفسير، رجل سب أبا بكر، فنسألت لأبي بكر إيه؟ ألا ضربت عنقه؟ ألا يبقى عندهم إيه الوقعة كأنها بقت رصيد عندهم، وأبو بكر إمام المؤمنين وإمام المسلمين في الوقت ده وخليفة رسول الله، فبيقولوا له ألا ضربت عنقه ما تقتله. قال ما كانت لأحد بعد رسول الله، يعني اللي يسبني غير اللي إيه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يسبني لا ما أقدرش أحسبه أي حساب تاني، بس ما أقدرش أضرب عنقه، دي بتاعت مين بقى؟ بتاعت الرسول بس، رجلا كان أو امرأة. حديث رواه النسائي، ألا ضربت عنقه؟ قال ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواني هذا أقل واجب. خلي بالك هذه المرأة، هذا الرجل الأعمى فعل هذا الفعل، ما استأذن الرسول ولا استصدر أمرا، كان ما جاش له الأول قال له يا رسول الله أنا زوجتي بتعمل كذا كذا بعد إذنك أنا هقتلها، أبدا، القرار اتخذ منه هو ولا إيه؟ ما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رجع له لا من قريب ولا من بعيد، إنما هي حمية الإيمان، حمية الإيمان يا إخواني. فالإيمان كده عمال يتآكل، مفيش حمية. ده حتى كمان بنعين الكافر على كفره. يعني أقل حاجة الهندوس دول مليين الدول العربية والإسلامية بيشتغلوا، كان المفروض كلهم ينطردوا. أقل شيء، أقل شيء نطردهم، سفيرهم يطرد، مش قدموا طلبات للسفير ويا سيادة السفير والحكاية والرواية. إيه الذل والعار اللي احنا فيه ده؟ وبيشتغلوا بيلموا فلوس، العيال بيشتغلوا وبيحققوا بطالة عندنا، ياخدوا فلوسنا ويستقوا بيها علينا. أضعف الإيمان ينطردوا، يمشوا، يروحوا هم في بلادهم يقتلوا اللي عمل كده، يتصرفوا معاه، يحسوا بأنه ضيق عليهم. إنما أبدا بيشتغلوا ياخدوا فلوس وخبرة وعقود، وما نقدرش نفسخ العقد، وخبراء. وسيدنا النبي يتقال عليه اللي اتقال صلى الله عليه وسلم، والأعمى ما يستناش يستأذن الرسول. الليلة اللي هي زودت فيها كانت نهايتها، كانت نهايتها يا إخوانا. الشاهد من سبه صلى الله عليه وسلم قتل رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. في تفاصيل بقى لأهل العلم في مسألة القتل دي، بس التفاصيل دي نحتاجها لما كنا ننفس حاجة نحكي بقى التفاصيل، إنما احنا طبعا ما فيش في إيدنا، ولا احنا طايلين اللي سب، ولا عارفين نعمل فيه ايه ولا حاجة. انت بقى قال حاجة، لو اي حاجة هندي اوعى تشتريها، اي حاجة هندي حد لو حالك هيقف عليها مش تشتريها. اي حاجة هندي، اي حاجة، ما اعرفش ايه الحاجات اللي بتنباع هندي اصلا، في تليفونات، ها، تكاتك، اي حاجة، اي حاجة هندي بيشتريهاش. ده اقل، اغضب لله يا اخي، اغضب لله، اغضب لله. يعني الاعمى شوف الرسول لا اقتص منه ولا غرمه، واشهد الصحابة ان دمها هدر. يعني اقل، ده مكافأة عظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد طبعا احنا ما نقدرش نقولك نشتم انبياءهم زي ما بيشتموا نبينا، ما ينفعش، ما نقدرش نشتم اي حد من الانبياء ولا العلماء الصالحين، ما نقدرش. ديننا بيقول كده، غير كده خالص ما نقدرش، لا نقدر نشتم عيسى ولا موسى ولا اي حد، هم يعملوا اللي يعملوه ما نقدرش نشتم، انما نقدر نحاسب، نقدر نحاسب، نقدر نعاقب، نقدر نعاقب. والتصرف فردي، مش لازم يكون على المستوى الرسمي. يعني لو ان في مسلمون غيرون هناك يقدروا ينفقوا بالمهمة دي، يقوموا ولا يستأذنوا حد ولا يطلبوا حاجة من حد أصلا. لو إن هناك يقدروا ينفذ، ينفذ. والأعمى ما استأذنش الرسول أصلا، بل نفذ مباشرة. كده الناس تحس أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أناس هو أولى منهم وأولى من أنفسهم يغضبون له، إنما هم حاسين زي ما الرسول قال كده كغساء الايه السيل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يردنا الى دينه ردا جميلا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. ام تسال ان ولدها يريد ان يصنع شيئا محرما، والأم تعلم أنها محرم، والولد يعلم أنه محرم، ولكن يريد أن يقنعها أنه ليس بمحرم. تعامل مع النصوص يا أخوانا أو مع الثوابت. حديث الرسول عليه السلام الحلال بين والحرام إيه؟ بين. حلال بين والحرام بين. فلما يكون في شيء محرم وكلنا عارفين ان هو محرم، ما يصحش ان احنا نوجد اي مبررات عشان المحرم دي يبقى ايه؟ حلال. فلو اوجد الانسان لنفسه مبررات واستحل هذا الشيء يبقى كفر. انما ارحم من كده، خليه محرم زي ما هو، وخلي عقيدتك فيه ان هو ايه؟ محرم، حتى لو فعلته، حتى لو فعلته، لو فعلته انت مسلم عاصي، يرجى لك التوبة ويرجى لك المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به وإيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما أنك تعمل بكل وسيلة عشان تقلب الحرام حلال، إن كنت بتعمل وسائل دي وداخلك مازال يؤمن أنه حرام، برضو أنت يعني فيك خير. لو عملت تلف وتدور عشان تقنع اللي قدامك ان الحرام ده هو حلال، بس انت جواك بيقول انه ايه، يبقى لسه فيك خير. تأثم على التحايل، وتأثم على التزيين الباطل، وتأثم على الباس الباطل ثوب الحق، وتبقى من ضمن دعاه على ابواب جهنم انك خليت الحلال شيء الحرام ايه حلال، زي الربا وغيره وغيره، وزي الشذوذ والحاجات دي. ففي ناس بتقول الحاجات دي حلال، يقولوا الشذوذ حلال. حلال ليه؟ يقول لك حرية. وانا ظلمت حد؟ وانا خدت حاجه من حد؟ هو انا اعتديت على حد؟ ما كل الامور بالرضا، والجريمتين دول بالرضا، صح ولا مش صح؟ عقود الربا رضا، اللي بياخد راضي واللي بيدفع راضي. كذلك عقود الزواج بتاع المثليين رضا، هو بيروحوا للقسيس بتاعهم هو اللي يشهر يجيب العقد. لو حد زعلان من حاجه، احنا خدنا حاجه من حد؟ ما ظلمناش حد. حريه حاجه بدن، والبدن له احترامه وله طلباته، فايه الغلط في دي بقى؟ هكذا يقولون يعني. فكونك تغير الحرام يبقى حلال، إن كان عن قناعة منك وبتغير الحرام إلى حلال، هذا كفر، هذا كفر، وكفر مخرج من الملة، لأن ده شيء معلوم من الدين بالضرورة إن ده حرام، ما يبقاش حلال أبدا. مشكلة الحلال والحرام يا أخوانا إن أصول الأخلاق وأصول العبادات ثابتة في جميع الشرائع، في جميع الشرائع فيها صلاة والصيام وزكاة وحج، وكل الشرائع فيها، جميع الشرائع فيها الكذب حرام، والسرقة حرام، والزنا حرام، وشرب الخمر حرام، واللواط حرام، كل الشرائع اللي نسبة عند ربنا كده، أصول الأخلاق واحدة. ما الخلاف فين؟ في تفاصيل العبادات، تفاصيل العبادات بين الشريعة الإسلامية والشريعة اللي نزلت على سيدنا عيسى والشريعة اللي نزلت على سيدنا محمد، تفاصيل العبادات بس، كميات العبادة، إنما أصل العبادة واحد، وأصل الأخلاق واحد، والعقيدة واحدة. نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا إيه؟ واحد. فنصيحتي لكل الشباب مع الثقافة والاطلاع واللي واللي، بينك وبين نفسك الشيء ده بحرام، أوعى تقول حلال، حتى لو للوالدين ولا أي، ما تقولش لنفسك ان الشيء ده حلال، اؤمن بانه حرام. اوعى تتكلم مع حد وتقول حلال ابدا، صاحبك، ابوك، امك، اي حد، اوعى تقول حلال. قلت حلال انت تعديت لمرحله تانية خالص، مساله الافتراء على الله، انت هتدعو الى شيء وتؤمن به يبقى خرجت من الدين. لا، خليك على الحرام، وانت ان عملته، مش هقولك اعمله، ان عملته ماشي، بس اوعى تقول ايه حلال. تسمحها من لسانه ناس كتير، مش لازم شباب يعني، تيجي تكلم معاه مثلا في التدخين، تقول له التدخين حرام، يقول لك لا هو مكروه. مكروه يعني ايه بقى؟ هو عاوز حته كده في النص ما بين الحرام وما بين الايه، هو مش قادر يقول حلال، مش قادر يقول حلال، لان هو مقتنع ان هو مش حلال، فانت بتقول له حرام، فيقوم يجي فين؟ يقول لك نسبة من بلد الصين، مكروه. يقول له يعني ايه مكروه برضه؟ ما يعرفش يجاوب بقى، يعني يقول لي يعني مش حرام. قال طب مين اللي كرهه؟ جاوبه كده، قول له مين، اساله، قول له مين اللي بيكره الحاجه دي؟ مش هيعرف، هو بيقول مكروه كده كلمه بيقولها وخلاص. مين اللي كرهه؟ الله بيكرهه والرسول بيكرهه. طب وتعمل ليه حاجه الرسول الله ورسوله بيكرهه؟ الشاهد يا اخوانا مساله التعدي على تحليل الحرام، احذر دي قوي، لان دي الافه اللي موجوده على مستوى العالم. دي الآفة، زي ما أقول لك أنا، زي ما ضربت لك المثال كده، بالربا وبالشذوذ آفة، آفة عظيمة جدا تدمر البشرية، تدمرها ما تروح في داهية. احنا عاوزين من البشرية ايه؟ احنا عاوزين البشرية دي تبقى حمير يركبها اليهود بس، هي العقيدة اليهودية كده يا اخوانا، عندهم عقيدتهم كده. البشر اللي انتم شايفينهم دول ما عدا اليهود، دول حمير اليهود يركبوهم. امال هم في صورة بشر ليه؟ عشان يحصل نوع من الأنس، نعرف نتكلم معاهم ويتكلموا معانا بس، ده نوع من الأما العقيدة اللي عنده كده، نظرته للعالم ده كله كده، فما عندوش مانع يروحوا في داهية. فالشاهد عشان ما اطولش عليكم، مسألة الجدل والكلام على إن الشيء الحرام ده هو حلال، لا. وزي برضه ما أنت بتشوف الربا كده، ده سميه عائد، سميه مش عارف إيه، سميه زي ما تسميه. الرسول قال كده برضه، قال هيت على الناس زمان يسموا الأشياء بغير إيه؟ مسميات، سموه زي ما تسموه، هو ربا، تروح شمال تروح يمين هو ربا. ها الشذوذ كفر ومعاصي وكبائر، وقوم لوط راحوا في دهية بسببه، والبشرية هتروح في دهية، مش هتروح ده راحت وخلاص، في دهية بسببه. ليه؟ لأني بنحاول نقنع نفسنا أن الحرام ده هو إيه؟ حلال. إحنا نقول الحرام حرام ونقول يا رب توب علينا، يا رب ثبتنا، يا رب بعيدوا عنا وبعيدنا عنه كده، لكن نقر بأنه هو إيه؟ حرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.